بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، عليه الصلاة.
أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان: أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه بشر، كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أنهى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام عما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم مما أورده فيما مضى، وختم الكلام لما قال: ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. وهذا أمر بين واضح، النهي عن الشيء يوجه إلى من لم يقع منه، وله فائدة أشار إليها رحمه الله تبارك وتعالى لما قال: والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم. والله جل وعلا قال في موطن آخر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا بالوحي واستأمنهم عليه وعلى رسالته، أن يقع منهم هذا الأمر الذي هو أساس دعوتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلا أن فيه ماذا؟ التحذير من الشرك وبيان خطره وعظيم ضرره. ثم بعد هذا عقد هذا المبحث أنواع التشابه في القرآن. قال: أحدهما حقيقي، والآخر كما سوف يأتي معنا نسبي. أما الحقيقي فهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، وذكر مثالا لهذا، قال: كحقائق صفات الله عز وجل. قال: فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها. لماذا؟ لأن الشيء يدرك بأحد أمور ثلاث: إما أن نراه وهذا منتف في حق البشر مع الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لما طلب موسى من ربه أن يراه أخذ من هذا أهل العلم جوازه، أخذ من هذا أهل العلم جوازه شرعا، لكنها ممنوعة. لماذا؟ معذرة، جوازه عقلا لكنها ممنوعة شرعا. لماذا؟ لأن البشر لا يستطيعون أن يتحملوا هذا المقام، ولهذا قال ربنا انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله غيب لم نره، اعلموا أنكم لن تروا ربكم كما في الصحيح حتى تموتوا. قال لكننا لا ندرك حقائقها. قلنا إما أن يدرك بالرؤية وهذا منتف، أو بوجود المثيل وهذا كذلك منتف ليس كمثله شيء جل جلاله، أو بخبر الصادق وهذا كذلك منتف. لم يأتنا خبر الصادق، لم يأتنا عن رسول الله بيان كيفية هذه الصفات. نحن نؤمن أن لها كيفية لكننا نحن نجهلها لأننا لم نر الله وليس له مثل، ولم يأتنا خبر الصادق، مع إيماننا بأن لها كيفية ولها حقيقة لكننا لا نعلمها. قال هذا هو الحقيقي، ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل. فإننا وإن كنا نعلم معنى أو معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، صار هذا الجواب قاعدة عند أهل السنة، صار هذا الجواب قاعدة. وقد أثر عن قبل مالك عن شيخه ربيعة وكذلك عن أم سلمة، إلا أنه لا يصح، وثم بحث في هذا نفيس غاية في النفاسة لشيخنا الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد في دراسة هذا الأثر رواية ودراية. وهذا النوع قال لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. نعم.
النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
نعم، هذا هو النوع الثاني النسبي، يخفى على أناس دون أناس، ولهذا الراسخون في العلم يعلمون هذا النسبي. نعم.
وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.
ولهذا في تمام الآية وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم.
ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن العبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة.
نعم، والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. وقد ذكرنا فيما مضى رسالة العلامة شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، الموسومة بدفع إيهام الاضطراب عن آيات أو عن آي الكتاب. نعم.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما
هذا ابتلاء من الله جل وعلا كما قال رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل الأحسن هنا أنك ترد المتشابه إلى المحكم، وأنك ترجع إلى الراسخين في العلم، إلى من أنار الله جل وعلا قلوبهم وفتح بصائرهم حتى يدلوك إلى الطريق الحق. نعم.
فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم.
وما أكثرهم اليوم كما قد مضى معنا، لا كثرهم الله، وليس اليوم وحسب، بل هي والعياذ بالله سلسلة يأخذها المتأخر عن المتقدم. طريقهم اتباع ما تشابه منه وسلوك طريق الزيغ، أهل الزيغ والفتنة والعياذ بالله. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يطلب ما فيه نجاته، ونجاته في لزوم غرز الراسخين من أهل العلم والسير على طريقهم، والابتعاد كل الابتعاد عن أهل الزيغ والضلال والعياذ بالله. نعم.
وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم،
يعني ليس هذا وحسب متعلق بتلكم الفرق التي حذرنا منها السلف الصالح رضوان الله عليهم، كالخوارج والمرجئة وغيرهم ممن ظهروا فيما مضى ولا زالوا إلى اليوم، وإن كانت ثم مسميات أخرى مشهورة اليوم، وهي في حقيقتها إنما ترجع إلى أولئك. أقول ليس هؤلاء وأولئك وحسب، بل حتى هذه المذاهب التي تسمى في اصطلاح أهلها بالمذاهب الفكرية المعاصرة، فإنهم حالهم كحال أولئك من اتباع المتشابه والعياذ بالله، والتشغيب على المحكمات وعلى الأصول الثابتات سعيا منهم في تقويض بنيان هذا الدين، وهيهات هيهات أن يكون لهم هذا، فإنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. وثم طائفة منصورة وفرقة ناجية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا، وهم على ذلك. نعم.
واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له.
نعم، هذا التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، كما قال الشيخ إحداهما مثبتة والأخرى تنفي، هذا في ظاهره يوجد تعارض، وهو الذي يريده الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى بالحديث موهم التعارض في القرآن. نعم. قال
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري.
نعم، لا يمكن أن يقع تعارض بين آيتين مدلولهما خبري. نعم.
لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة.
نعم، كما قلنا ولا يمكن أن يقع التعارض كذلك بين آيتين مدلولهما حكمي، بشرط أن يكون التعارض على ما قد تقدم معنا، أحدهما يمنع مدلول الأخرى، مدلول الأول يمنع مدلول الثاني أو الآخر، كما قال أحدهما يثبت والآخر ينفي. فإن وقع فالأصل هو الجمع، لأن إعمال النصوص أولى من إهمالها، ولهذا العلماء في هذا مراتبهم متفاوتة، ليسوا على باب واحد. وكان مما أثر عن ابن خزيمة رحمه الله أنه كان يقول لطلابه ائتوني بحديثين متعارضين حتى أؤلف لكم بينها أو بينهم. فإن قدر عدم الجمع وعرف المتقدم والمتأخر فيصار إلى النسخ، وهو ثابت بدلالة النص والإجماع عند أهل الحق. نعم.
وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه.
نعم، إذا ما استطعت التوفيق توقف، كما قال كل من عندي ربنا. نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بيان الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب. نعم. عن آي الكتاب.
ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. نعم.
ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
وهذا الكتاب أصله مقالات من باب الفائدة، أصله مقالات نشرها الشيخ رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية، أظن نشرها في عددين أو ثلاثة، ثم جمعت في هذا الكتاب. نعم.
فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية
هدى للمتقين هداية التوفيق والانتفاع، وهدى للناس هداية الدلالة والإرشاد. نعم.
والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد،
كقوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. الأولى وإنك لتهدي هداية الدلالة والإرشاد، وقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق. نعم.
ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم ذكرها الشيخ هنا،
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. وبالأمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا.
جزاك الله. نعم. وهذا ظاهر بين، حتى ما ذكره الشيخ من جمع وتوفيق ظاهر بين. نعم.
القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها.
نعم. القسم وهو كثير في القرآن، وهذا يعني مناسبة ذكره في هذا المؤلف وهذا المصنف، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، والسماء والطارق والعصر والليل إذا يغشى إلى غير ذلك. نعم.
وأدواته ثلاث، الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر.
نعم. قال وأدواته ثلاث، الواو والباء وماذا؟ التاء. والله وبالله وتالله، والله وبالله وتالله. قال الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. نعم.
والباء مثل قوله تعالى فلا لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.
نعم.
والتاء مثل قوله تعالى: تالله.
فالباء أوسع من الواو، تأمل الواو وتأمل في الباء، الباء أوسع من الواو.
والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل: تربي الكعبة لأحجن إن شاء الله. والأصل
نعم. هنا التاء مثل الواو في مسألة حذف العامل معها وجوبا، بخلاف الباء فإنه يجوز معها ذكر العامل. وأما نعم يجوز معها ذكر العامل.
والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك:
معذرة. وكذلك الواو لا يليها إلا اسم ظاهر، والتاء يليها اسم الله أو رب، وأما الباء فهذا أو هي أوسع منهما، فيجوز أن يليها اسم ظاهر وكذلك أن يليها الضمير كما مثل رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لا تجتهدن.
نعم.
وقد يحذف مع العامل وهو كثير، مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. فقد يحذف جوازا، مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره: لن يهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني، ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم.
نعم.
وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية.
تأمل، القسم له فائدتان: الأولى بيان عظمة المقسم به، لأنه ما يقسم إلا بعظيم. الثانية أو الأخرى بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. المقسم عليه وإرادة توكيده، كقوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. المقسم عليه ماذا هنا؟ المقسم عليه
إن الإنسان لفي خسر،
الإنسان في خسر. المقسم عليه هذا العصر المقسم به، المقسم عليه الإنسان في خسر. أراد الله جل وعلا أن يؤكد هذا الأمر، أكده بثلاثة أمور: بالقسم، وإن، واللام، وهو أمر عظيم جد عظيم. هذا المقسم عليه تنخلع له قلوب أهل الإيمان وتطيش عقوله، لأن الجميع يدخل في كلمة إنسان، الإنسان في خسر. هذا خبر أكده الله بثلاثة مؤكدات. ثم جاء بيان صفات الناجين من هذا الخسران. نعم.
ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
نعم. يقول الشيخ: ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، أن يكون المخاطب منكرا له. ولهذا لا يحسن بالمؤمن أن يقسم على كل شيء، وليس من صفات أهل الإيمان الإكثار من الحلف ومن القسم ومن اليمين، بل جاء التحذير من ذلك كما في قوله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والقسم لا يكون إلا بالله، الحلف لا يكون إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في الحديث. والأصل فيه أنه من شرك الألفاظ، وقد يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله، فالأمر خطير جد خطير، حتى لو قلنا إنه من شرك الألفاظ لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جملة من أئمتنا وعلمائنا يذهبون إلى أن هذه الآية عامة يدخل حتى الشرك الأصغر فيها، وأن الله لا يغفر إلا بالتوبة، وأن الشرك الأصغر يفارق الشرك الأكبر في كونه في كون صاحبه لا يخلد في النار، لكن إن مات بدون توبة يذهب أصحاب هذا القول إلى أن صاحبه لا بد وأن يدخل النار. وقوى هذا القول جمع من علمائنا وأشياخنا وأئمتنا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة الله عليهما وعلى علمائنا جميعا، كذلك الشيخ العثيمين والفوزان والشيخ ربيع، جمع من مشايخنا يذهبون إلى قوة هذا القول أن صاحب الشرك الأصغر يدخل في عموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
القصص، القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين، وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريضة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم. القصص كما قال رحمه الله الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، هذا في الاصطلاح. وأما في اللغة تتبع الأثر. وقصص القرآن أصدق القصص كما قال ربنا جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، وهي أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وأنفعه، وهي كما قال الشيخ رحمه الله ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء لقصص القرآن ترجع إلى ثلاثة: القسم الأول عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، الثاني عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، الثالث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقسام القصص. نعم.
وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصة لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
الله أكبر.
بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وبيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وتثنية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
وهذه التسلية ليست للنبي وحسب، بل هي كذلك لمن سار على طريقه واقتفى أثره ولزم سنته، فهي تسلية له، هي تسلية له. نعم.
ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دبر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر.
نعم.
ومن الحكمة في هذا التكرار
كما حصل في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كررت كثيرا في كتاب الله جل وعلا، وكما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ما قال: ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، بحسب ما يعني يكون الحاجة إليه في السياق التي وردت فيه. نعم.
ومن الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية
على ما مضى معنا في الفرق بين المكي والمدني. نعم.
والعكس فيما أتى في السور المدنية. بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
نعم.
الإسرائيليات،
يعني هذه كلها ظاهرة بينة. نعم.
الإسرائيليات، الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري.
نعم، هذه أو هذا المبحث متعلق بالإسرائيليات، وهي نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو أحد الأنبياء، إسرائيل هو أحد الأنبياء، لكن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيلية من باب النسبة، نسبة الشيء إلى المضاف إليه لا إلى المضاف. وهذا المبحث استفاده رحمه الله تبارك وتعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة، مقدمة التفسير، وكذلك تتابع من جاء بعد أبي العباس تتابع في الاستفادة من هذا التقعيد الذي قعده، كالحافظ ابن كثير ذكر هذا في مقدمة كذلك تفسيره، وأن ما ينقل على ثلاثة أوجه: ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره. قال: فيجب التوقف فيه، لكن التحدث بهذا النوع جائز بشرط ألا يكون ثم محذور، ألا يكون ثم محذور. وهذا قيد مهم جد مهم لا يغفل عنه، لا يغفل عنه. نعم.
وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه.
يعني جاء عنهم عن أو بيان لون الكلب في قصة أصحاب الكهف، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، كما قال الشيخ: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين. نعم.
وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.
الله أكبر. وهذا أمر متقرر، سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين محرم، محرم. نعم.
موقف العلماء من الإسرائيليات: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري.
نعم، هذا مسلك من مسالك أهل العلم، يرون أن الإسناد يخرجهم من التبعة، أن الإسناد يخرجهم من التبعة. نعم.
ومنهم من أكثر منها جردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.
نعم، البغوي صان كتابه من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، لأنه على سنن أهل السنة رحمه الله، لكن حصل له إيراد الإسرائيليات بدون إسناد. نعم.
وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير، ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا.
نعم،
تم ولله الحمد رب العالمين.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وما كان صوابا فمن الله جل وعلا، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأشكر لكم بعد شكر الله جل وعلا على حرصكم واهتمامكم، وأسأل الله جل وعلا جميعا التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، عليه الصلاة.
أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه بشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أنهى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام عما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم مما أورده فيما مضى، وختم الكلام لما قال ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، وهذا أمر بين واضح، النهي عن الشيء يوجه إلى من لم يقع منه وله فائدة أشار إليها رحمه الله تبارك وتعالى لما قال والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم. والله جل وعلا قال في موطن آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا بالوحي واستأمنهم عليه وعلى رسالته أن يقع منهم هذا الأمر الذي هو أساس دعوتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلا أن فيه ماذا؟ التحذير من الشرك وبيان خطره وعظيم ضرره. ثم بعد هذا عقد هذا المبحث أنواع التشابه في القرآن. قال أحدهما حقيقي والآخر كما سوف يأتي معنا نسبي. أما الحقيقي فهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، وذكر مثالا لهذا قال كحقائق صفات الله عز وجل. قال فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها. لماذا؟ لأن الشيء يدرك بأحد أمور ثلاث: إما أن نراه وهذا منتف في حق البشر مع الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا لما طلب موسى من ربه أن يراه أخذ من هذا أهل العلم جوازه، أخذ من هذا أهل العلم جوازه شرعا، لكنها ممنوعة. لماذا؟ معذرة، جوازه عقلا لكنها ممنوعة شرعا. لماذا؟ لأن البشر لا يستطيعون أن يتحملوا هذا المقام، ولهذا قال ربنا انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله غيب لم نره، اعلموا أنكم لن تروا ربكم كما في الصحيح حتى تموتوا. قال لكننا لا ندرك حقائقها. قلنا إما أن يدرك بالرؤية وهذا منتف، أو بوجود المثيل وهذا كذلك منتف ليس كمثله شيء جل جلاله، أو بخبر الصادق وهذا كذلك منتف. لم يأتنا خبر الصادق، لم يأتنا عن رسول الله بيان كيفية هذه الصفات. نحن نؤمن أن لها كيفية لكننا نحن نجهلها لأننا لم نر الله وليس له مثل، ولم يأتنا خبر الصادق، مع إيماننا بأن لها كيفية ولها حقيقة لكننا لا نعلمها. قال هذا هو الحقيقي، ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل. فإننا وإن كنا نعلم معنى أو معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، صار هذا الجواب قاعدة عند أهل السنة، صار هذا الجواب قاعدة. وقد أثر عن قبل مالك عن شيخه ربيعة وكذلك عن أم سلمة، إلا أنه لا يصح، وثم بحث في هذا نفيس غاية في النفاسة لشيخنا الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد في دراسة هذا الأثر رواية ودراية. وهذا النوع قال لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. نعم.
النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
نعم، هذا هو النوع الثاني النسبي، يخفى على أناس دون أناس، ولهذا الراسخون في العلم يعلمون هذا النسبي. نعم.
وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.
ولهذا في تمام الآية: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم.
ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية، ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية، ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة.
نعم، والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. وقد ذكرنا فيما مضى رسالة العلامة شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، الموسومة بدفع إيهام الاضطراب عن آيات أو عن آي الكتاب. نعم.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما ففاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما
هذا ابتلاء من الله جل وعلا كما قال رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل الأحسن هنا أنك ترد المتشابه إلى المحكم، وأنك ترجع إلى الراسخين في العلم، إلى من أنار الله جل وعلا قلوبهم وفتح بصائرهم حتى يدلوك إلى الطريق الحق. نعم.
فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم.
وما أكثرهم اليوم كما قد مضى معنا، لا كثرهم الله، وليس اليوم وحسب، بل هي والعياذ بالله سلسلة يأخذها المتأخر عن المتقدم. طريقهم اتباع ما تشابه منه وسلوك طريق الزيغ، أهل الزيغ والفتنة والعياذ بالله. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يطلب ما فيه نجاته، ونجاته في لزوم غرز الراسخين من أهل العلم والسير على طريقهم، والابتعاد كل الابتعاد عن أهل الزيغ والضلال والعياذ بالله. نعم.
وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم،
يعني ليس هذا وحسب متعلق بتلكم الفرق التي حذرنا منها السلف الصالح رضوان الله عليهم، كالخوارج والمرجئة وغيرهم ممن ظهروا فيما مضى ولا زالوا إلى اليوم، وإن كانت ثم مسميات أخرى مشهورة اليوم وهي في حقيقتها إنما ترجع إلى أولئك. أقول ليس هؤلاء وأولئك وحسب، بل حتى هذه المذاهب التي تسمى في اصطلاح أهلها بالمذاهب الفكرية المعاصرة فإنهم حالهم كحال أولئك من اتباع المتشابه والعياذ بالله، والتشغيب على المحكمات وعلى الأصول الثابتات سعيا منهم في تقويض بنيان هذا الدين، وهيهات هيهات أن يكون لهم هذا، فإنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. وثم طائفة منصورة وفرقة ناجية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا، وهم على ذلك. نعم.
واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له.
نعم، هذا التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، كما قال الشيخ إحداهما مثبتة والأخرى تنفي، هذا في ظاهره يوجد تعارض، وهو الذي يريده الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى بالحديث موهم التعارض في القرآن. نعم. قال
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري.
نعم، لا يمكن أن يقع تعارض بين آيتين مدلولهما خبري. نعم.
لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة.
نعم، كما قلنا ولا يمكن أن يقع التعارض كذلك بين آيتين مدلولهما حكمي، بشرط أن يكون التعارض على ما قد تقدم معنا، أحدهما يمنع مدلول الأخرى، مدلول الأول يمنع مدلول الثاني أو الآخر، كما قال أحدهما يثبت والآخر ينفي. فإن وقع فالأصل هو الجمع، لأن إعمال النصوص أولى من إهمالها، ولهذا العلماء في هذا مراتبهم متفاوتة، ليسوا على باب واحد، وكان مما أثر عن ابن خزيمة رحمه الله أنه كان يقول لطلابه ائتوني بحديثين متعارضين حتى أؤلفوا لكم بينها أو بينهم. فإن قدر عدم الجمع وعرف المتقدم والمتأخر فيصار إلى النسخ وهو ثابت بدلالة النص والإجماع عند أهل الحق. نعم.
وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه.
نعم، إذا ما استطعت التوفيق توقف كما قال كل من عندي ربنا. نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بيان الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب. نعم. عن آية الكتاب.
ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. نعم.
ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
وهذا الكتاب أصله مقالات من باب الفائدة، أصله مقالات نشرها الشيخ رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية، أظن نشرها في عددين أو ثلاثة، ثم جمعت في هذا الكتاب. نعم.
فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية
هدى للمتقين هداية التوفيق والانتفاع، وهدى للناس هداية الدلالة والإرشاد. نعم.
والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد،
كقوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. الأولى وإنك لتهدي هداية الدلالة والإرشاد، وقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق. نعم.
ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذكرها الشيخ هنا.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا.
جزاك الله. نعم. وهذا ظاهر بين، حتى ما ذكره الشيخ من جمع وتوفيق ظاهر بين. نعم.
القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها.
نعم، القسم وهو كثير في القرآن، وهذا يعني مناسبة ذكره في هذا المؤلف وهذا المصنف. القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، والسماء والطارق والعصر والليل إذا يغشى إلى غير ذلك. نعم.
وأدواته ثلاث، الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر.
نعم، قال: وأدواته ثلاث: الواو والباء وماذا؟ التاء. والله وبالله وتالله، والله وبالله وتالله. قال: الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. نعم.
والباء مثل قوله تعالى: فلا لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.
نعم.
والتاء مثل قوله تعالى:
فالباء أوسع من الواو، تأمل الواو وتأمل في الباء، الباء أوسع من الواو.
والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل: تربي الكعبة لأحجن إن شاء الله. والأصل
نعم. هنا التاء مثل الواو في مسألة حذف العامل معها وجوبا، بخلاف الباء فإنه يجوز معها ذكر العامل. وأما نعم يجوز معها ذكر العامل.
والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك:
معذرة. وكذلك الواو لا يليها إلا اسم ظاهر، والتاء يليها اسم الله أو رب، وأما الباء فهذا أو هي أوسع منهما، فيجوز أن يليها اسم ظاهر وكذلك أن يليها الضمير كما مثل رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لا تجتهدن.
نعم.
وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. فقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره لن يهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني، ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم.
نعم.
وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية.
تأمل، القسم له فائدتان: الأولى بيان عظمة المقسم به، لأنه ما يقسم إلا بعظيم. الثانية أو الأخرى بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. المقسم عليه وإرادة توكيده، كقوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. المقسم عليه ماذا هنا؟ المقسم عليه
إن الإنسان لفي خسر،
الإنسان في خسر. المقسم عليه هذا العصر المقسم به، المقسم عليه الإنسان في خسر. أراد الله جل وعلا أن يؤكد هذا الأمر، أكده بثلاثة أمور: بالقسم وإن واللام، وهو أمر عظيم جد عظيم. هذا المقسم عليه تنخلع له قلوب أهل الإيمان وتطيش عقولهم، لأن الجميع يدخل في كلمة إنسان، الإنسان في خسر. هذا خبر أكده الله بثلاثة مؤكدات. ثم جاء بيان صفات الناجين من هذا الخسران. نعم.
ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
نعم، يقول الشيخ: ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، أن يكون المخاطب منكرا له. ولهذا لا يحسن بالمؤمن أن يقسم على كل شيء، وليس من صفات أهل الإيمان الإكثار من الحلف ومن القسم ومن اليمين، بل جاء التحذير من ذلك كما في قوله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والقسم لا يكون إلا بالله، الحلف لا يكون إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في الحديث. والأصل فيه أنه من شرك الألفاظ، وقد يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله، فالأمر خطير، جد خطير، حتى لو قلنا إنه من شرك الألفاظ لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جملة من أئمتنا وعلمائنا يذهبون إلى أن هذه الآية عامة، يدخل حتى الشرك الأصغر فيها، وأن الله لا يغفر إلا بالتوبة، وأن الشرك الأصغر يفارق الشرك الأكبر في كونه في كون صاحبه لا يخلد في النار، لكن إن مات بدون توبة يذهب أصحاب هذا القول إلى أن صاحبه لا بد وأن يدخل النار. وقوى هذا القول جمع من علمائنا وأشياخنا وأئمتنا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة الله عليهما وعلى علمائنا جميعا، كذلك الشيخ العثيمين والفوزان والشيخ ربيع، جمع من مشايخنا يذهبون إلى قوة هذا القول، أن صاحب الشرك الأصغر يدخل في عموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
القصص. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين، وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريضة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم، القصص كما قال رحمه الله: الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، هذا في الاصطلاح. وأما في اللغة تتبع الأثر. وقصص القرآن أصدق القصص كما قال ربنا جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وهي أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وأنفعه، وهي كما قال الشيخ رحمه الله ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقراء: التتبع والاستقراء لقصص القرآن ترجع إلى ثلاثة: القسم الأول عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، الثاني عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، الثالث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقسام القصص. نعم.
وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصة هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
الله أكبر.
بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وبيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وتثنية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
وهذه التسلية ليست للنبي وحسب، بل هي كذلك لمن سار على طريقه واقتفى أثره ولزم سنته، فهي تسلية له، هي تسلية له. نعم.
ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دبر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. تكرار القصص، من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر.
نعم.
ومن الحكمة في هذا التكرار
كما حصل في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كررت كثيرا في كتاب الله جل وعلا، وكما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ما قال: ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، بحسب ما يعني يكون الحاجة إليه في السياق التي وردت فيه. نعم.
ومن الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية
على ما مضى معنا في الفرق بين المكي والمدني. نعم.
والعكس فيما أتى في السور المدنية. بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
نعم.
الإسرائيليات،
يعني هذه كلها ظاهرة بينة. نعم.
الإسرائيليات، الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري.
نعم، هذه أو هذا المبحث متعلق بالإسرائيليات، وهي نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو أحد الأنبياء، إسرائيل هو أحد الأنبياء، لكن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيلية من باب النسبة، نسبة الشيء إلى المضاف إليه لا إلى المضاف. وهذا المبحث استفاده رحمه الله تبارك وتعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة، مقدمة التفسير، وكذلك تتابع من جاء بعد أبي العباس تتابع في الاستفادة من هذا التقعيد الذي قعده، كالحافظ ابن كثير ذكر هذا في مقدمة كذلك تفسيره، وأن ما ينقل على ثلاثة أوجه: ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره. قال: فيجب التوقف فيه، لكن التحدث بهذا النوع جائز بشرط ألا يكون ثم محذور، ألا يكون ثم محذور. وهذا قيد مهم جد مهم لا يغفل عنه، لا يغفل عنه. نعم.
وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه.
يعني جاء عنهم عن أو بيان لون الكلب في قصة أصحاب الكهف، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، كما قال الشيخ: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين. نعم.
وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.
الله أكبر. وهذا أمر متقرر، سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين محرم، محرم. نعم.
موقف العلماء من الإسرائيليات: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري.
نعم، هذا مسلك من مسالك أهل العلم، يرون أن الإسناد يخرجهم من التبعة، أن الإسناد يخرجهم من التبعة. نعم.
ومنهم من أكثر منها جردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.
نعم، البغوي صان كتابه من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، لأنه على سنن أهل السنة رحمه الله، لكن حصل له إيراد الإسرائيليات بدون إسناد. نعم.
وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا.
نعم.
تم ولله الحمد رب العالمين.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وما كان صوابا فمن الله جل وعلا، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأشكر لكم بعد شكر الله جل وعلا على حرصكم واهتمامكم، وأسأل الله جل وعلا جميعا التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.